بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم العرب حسب ونسب.
يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
العرب حسب ونسب.
عن أبي مالك الأشعري عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا تتركوهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب.
العرب حسب ونسب.
الحسب والنسب أيها الأخوة من أهم عناصر ومقومات الحياة الاجتماعية والسياسية عند العرب: السيادة والرئاسة والزعامة والجاه والنفوذ والمصاهرة وغيرها من أمور تتعلق بحياتهم ومعيشتهم، كلها مرتبطة بالحسب والنسب. ولذلك استمعوا إلى الشاعر المتلمس عندما قال: يقول ومن كان ذا نسب كريم ولم يكن له حسب كان اللئيم المذمم. وفي سبيل الحسب وعناصره ربما تدور بينهم منازعات خطيرة قد تتطور إلى حروب طاحنة، كما حدث مثلا في حرب داحس والغبراء وحرب البسوس ومعركة ذيقار الشهيرة. هذه كلها راح نفصل لكم إن شاء الله فيها.
إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن يوسف الدعيد. ونستمع في الشريط الثامن إلى أمثلة للتفاوت في المنزلة الاجتماعية وقصة غالب بن صعصعة وأخبار وحوادث لشخصيات من بني تميم، فمع المادة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد نرحب بكم أيها الإخوة في محاضرتنا الثامنة. ولعلكم تذكرون من المحاضرة الماضية السابعة تكلمنا عن قبائل خندف، وهي قبائل كبيرة من القبائل المضرية، ووعدناكم بأننا سوف نتكلم عن بعض الحوادث أو القصص التي حدثت مع شخصيات من بني تميم حتى نعرف بعض المفاهيم التي تتعلق بالحسب والنسب. وفي حقيقة الأمر في كل مجتمع من مجتمعات البشرية، وهذا أمر طبيعي طبعا، تتفاوت المنزلة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وفئاته، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المجتمع العربي. ولكي نفهم التفاوت في المنزلة الاجتماعية والعوامل المؤدية لهذا التفاوت في المجتمع العربي القبلي، سوف نذكر أمثلة على تفاوت المنزلة أو المقام الاجتماعي بين ولدي حنظلة بن مالك بن زيد بنات بن تميم، وهم بنو مالك بن حنظلة بن مالك، بنو مالك بن حنظلة بن مالك الذين منهم الشاعر الفرزدق، وبنو يربوع بن حنظلة بن مالك الذين منهم الشاعر جرير. الفرزدق هو همام، الفرزدق هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجي بن عقال، بن ناجي بن عقال من بني مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة. وجرير هو بن عطية بن الخطفي من بني كليب بن يربوع بن حنظلة. لما ذهب الفرزدق وجرير يتحاكمان عند الصلتان العبدي في أيهما أشعر، والصلتان هذا لقب للرجل الصلب الشديد، رجل الصلب الشديد يسمونه الصلتان العرب. الصلتان هو قثم ابن عبيئة بن بني محارب بن عمرو من بني عبد القيس، قثم ابن عبيئة من بني محارب بن عمرو من بني عبد القيس، وعبد القيس من ربيعة بن نزار. نفصل في نسبه عندما نأتي إلى الكلام عن بني ربيعة بن نزار، قبائل ربيعة بن نزار. صلتان توفي في السنة 80 من الهجرة، لما ذهب يتحاكمان إليه قال الأبيات جميلة ودي أذكرها لكم، قال: أنا الصلتاني الذي قد علمتم متى ما يحكم، فهو بالحق صادع، أتتني تميم حيث ضلت حلومها لأحكم فيها بالذي أنا سامع. فيا شاعرا، لا شاعر اليوم مثله جرير، ولكن في كليب تواضع ويرفع من شعر الفرزدق أنه ينوء ببيت للخسيسة رافع، فإن يك بحر الحنظليين زاخرا فما تستوي حيتانه والضفادع. قالوا: غضب جرير، مع أنه فضله على الفرزدق كشاعر، فرضي الفرزدق لأنه فضل بني مجاشع على بني كليب. المنزلة عند العرب تأتي من عدة عوامل، يأتي على رأسها الحسب والنسب، وكلما طاب حسبهم ونسبهم كلما هيأ لهم ذلك زعامة القبيلة وسيادتها. فكيف إذا تكافأ اثنان أو أكثر في الحسب والنسب؟ ما الفيصل بين المتنافسين للفوز بالزعامة؟ فيصل هنا الكرم الذي يأتي قبل الفروسية، ثم بعد ذلك الفروسية وغيرها من مكارم الأخلاق. وقد يتساءل البعض قائلا: عراقة النسب عرفناها، من أبوك ومن جدك ومن هو خالك ومن هو نسيبك، ولكن ما هو الحسب؟ الحسب ربما إذا تذكرون عندما تكلمنا في بداية هذه المحاضرات قلنا الحسب بعبارة بسيطة، نقول لكم الآن هو بعبارة بسيطة: حساب رصيدك ورصيد أسلافك آبائك وأجدادك من الأفعال الطيبة المشرفة. وكما يقول أحدهم: هو الأفعال الطيبة للرجل وآبائه. وعند العرب لا يقال للرجل شريف وماجد إن لم يكون أبوه ذو نسب طيب، ولكن قد يقال للرجل إنه ذو حسب حتى وإن كان نسبه به شيء من التواضع، ولكن بالطبع ليس الكثير من التواضع. إذن فبالإضافة إلى عراقة النسب، فإن الأفعال والصفات الطيبة وعلى رأسها الكرم الذي يصل عندهم إلى حد الإسراف الشديد تأتي على رأس الأمور التي يحرص عليها العرب. وسوف أذكر لكم المنافسة أو المناثرة التي حدثت بين غالب بن صعصعة وسحيم بن وثيل الرياحي. يقولون أنه حدث في مرة أن أجدبت ديار بني تميم، وهذا جعل بني حنظلة بن مالك بن زيد منات ينشدون الكلأ في ديار بني كلب بن وبرة في الصحراء الممتدة بين الكوفة والشام، الكوفة بالعراق، وكان ذلك في خلافة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وارتحل بنو حنظلة باتجاه ديار بني كلب مما يلي الكوفة، ونزلوا على ماء لبني كلب بن وبرة اسمه صوأر. وبطبيعة الحال وأثناء رحيلهم وبسبب كثرتهم ما كانوا يمشون سوية، وإنما جماعات تسبق أخرى، وكان بنو يربوع أول بني حنظلة وصولا. وبنو يربوع كما سبق وعرفنا عند استعراضنا النسب بني تميم كثرة وليس قليلين. لما وصلوا نصبوا بيوتهم بيوت الشعر، وكان غالب بن صعصعة بن ناجي بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع، ومجاشع كما تعرفون من الحلقة الماضية وكما يعني قلنا هو ابن دارم، مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة، وهذا غالب بن صعصعة هو والد الشاعر الفرزدق. هذا يعني غالب بن صعصعة سبق قومه بني مالك بن حنظلة، والتحق ببني عمه بني يربوع بن حنظلة. ولما وردت إبله، ولأنه رجل كريم ويعرف ما يجب فعله في هذه المواقف، اختار ناقة طيبة من إبله وذبحها وأطعمها لبني يربوع بني عمه. قال بعض بني يربوع: كيف يكون بيننا واحد فقط من بني مالك ويذبح لنا ونحن لا نذبح؟ هذا أمر لا نقبله. فذهبوا لسحيم بن وثيل الرياحي وهو من بني رياح بن ربوع، وذكروا له ما فعل غالب بن صعصعة، وقالوا له لابد أن تذبح مثل ما ذبح غالب. فلما وردت إبل سحيم في الغد اختار منها ناقة وذبحها وأكل الناس منها. لما فعل ذلك قام البعض وقالوا لغالب إن سحيما لم يذبح إلا تحديا لك. فضحك غالب الذي أثرت كلمتهم في نفسه وقال لهم إن سحيما رجل كريم وسوف أختبره في قصده من ذبح الناقة. لما وردت إبل غالب قام بذبح ناقتين وأطعمها لبني ربوع، وكان الناس في الأحوال العادية وبسبب قسوة المعيشة خاصة يعني البدو في الصحراء لا يذبحون كل يوم وإنما في المناسبات، فما بالك في سنين الدهر والقحط والشدة. لما رأى سحيم ما صنع غالب قام بفعل الشيء نفسه، فذبح ناقتين لما وردت إبله. فلما رأى غالب ما فعل سحيم قال الآن قد عرفت أن سحيما يتحداني. انتظر غالب إبله لما وردت فعزل منها 10 نياقة ثم عقلها وتناول الحربة وأخذ ينحر الإبل، فنفرت واحدة من الإبل ودخلت بين بيوت بني ربوع، فركب غالب الفرسة ولحق بالناقة النافرة عند بيت الخرماء. الناقة هذه النافرة وصلت إلى بيت الخرماء بنت عوف، واسمها أسماء بنت عوف بن القعقاع، وزوجها هو سيد بني ربوع الهذلق بن ربيعة بن عتيبة. فعقر الناقة فشتمته الخرماء وهي لا تعرفه، فقال لها عندك الناقة قطعيها فإني رجل لا أشتم ابنة العم، وترجل عن فرسه وذبح الناقة. فلما سألت من هذا قالوا هذا غالب بن صعصعة، فلما عرفته صاحت قائلة وسوءتاه، شلت عرفت استحت هذا رجل سيد من سادات بني تميم ما يشتم. رجع غالب بن صعصعة إلى مكانه وأمر خدمه بتركيب القدور وإعداد الطعام. بنو يربوع انزعجوا غاية الانزعاج من ابن عمهم هذا الذي ابتلوا به، فذهبوا إلى سيد بني يربوع الهذلق بن ربيعة وتداولوا معه في الأمر. هذه الداهية ابتلوا بغالب هذا، فقال لهم الهذلق تذهبون إليه وتقبلون دعوته وتأكلون من طعامه ثم بعد ذلك تفعلون مثله، ولكنهم لم يقبلوا برأي الهذلق، وذلك لأنهم يعرفون غالب إن ذبحوا فسيذبح أكثر منه، ولذلك قالوا للهذلق بل سوف ننتظر إلى أن يتم الطبخ ثم نذهب لقدوره ونكفأها فنفضحه بذلك، ونحن أعرف ببني عمنا بني مالك بن حنظلة فهم حلماء ولن يفعلوا لنا شيئا. الخرماء هذه زوجة الهذلق عرفت بما يعتزم قومها فعله في غالب بن صعصعة، فبادرت من فورها وتقنعت بملحفتها وذهبت إلى غالب بن صعصعة وأخبرته بما يعتزم قومها أن يفعلوا به، فشكرها على فعلها ثم سألها هل عرف أحد بأنك جئتيني؟ فقالت له لا، فبادر من فوره بإرسال أحد أبنائه وابن أخيه على فرسين، وقال لهما فرسين يعني أسرع من ذلولين، وقال لهما اذهبا واستعجلا بني مالك بن حنظلة في القدوم، ولم يكن بنو مالك بن حنظلة يبعدون كثيرا. الفارسان استطاعا أن يستفزعا طلائع من قومهما بني مالك بن حنظلة، فلما وصل النذير لبني مالك ركبوا على كل صعب وذلول، خلاص فزعهم الآن ما فيه. ووصلت إلى غالب جماعات من بني طهية، وبنو طهية كما سبق وقلنا هم بنو عوف وبنو أبي سود بن مالك، سموا باسم أمهم طهية بنت عبد شمس بن سعد، كما وصلت جماعة من بني فقيم بن جرير بن دارم، وكان ذلك في الليل لما وصل، وأحاطوا ببيت غالب بن صعصعة من كل جانب صكوا عليه، بنوا بيوتهم حوله، ولما انتبه الهذلق ابن ربيعة رأى أمورا لم يكن قد شاهدها في النهار، فقال لبني يربوع، هذا شيخ الهذلق يفهم، فقال لبني يربوع: أترون ما أرى؟ قالوا له: نعم، جاءنا قوم يمنعون قدورهم. بنو يربوع عرفوا أنهم إن حاولوا أن ينفذوا ما اتفقوا عليه من يعني إكفاء لقدور غالب فلن يرضى غالب بذلك، وسوف يهب قومه للدفاع عنه، وسوف تنشب بسبب ذلك ربما معركة دموية مع بني عمهم. لذلك قال لهم الهذلق: أرى أن تأكلوا من طعامه وتنحروا كما ينحر. فجاءوا إلى غالب وأكلوا من طعامه، ثم قالوا لسحيم ابن وثيل: انحر كما ينحر غالب ونحن نعينك. وكان يعني سحيم بن وثيل مترددا، لأنه يعرف أنه لا يستطيع أن يجاري بني مالك في فعله، بني مالك بن حنظلة. وبالفعل لما وردت ابن سحيم عقر منها 15 أو 20 ناقة، والعقر أيها الأخوة، العقر لما نقول عقر الناقة، العقر هو ضرب البعير أو الناقة على رجلها بالسيف. وهو لماذا يعقرها؟ يعقرها حتى تبرك ولا تفر عندما يهمون بذبحها، طبعا عملية مزعجة ومؤلمة لهذه البهيمة. غالب بن صعصعة لما شاهد ما فعل سحيم ضحك، ثم لبس حلته وتقلد سيفه وذهب ومعه الفرزدق ولده، وكان الفرزدق في ذلك الوقت صغيرا في أثناء هذه الحادثة. ثم انتظر إبله، انتظر الإبل حتى ترد، فلما أقبلت الإبل انتظرها حتى أدبرت، ثم سل سيفه وتبعها يضربها بالسيف على عراقيبها فيقطعها فتبرك الإبل، قطعت عراقيبها تبرك هذه البهائم المسكينة. لما رأت الإبل الدم وشمت رائحته ذعرت ونفرت، فجعل يلحقها ويصيح: عقرا عقرا، أي ليس لك أيتها الإبل إلا العقر. ويقول لابنه الفرزدق، الفرزدق هو همام بن غالب كما قلنا: ردها يا هميم. والفرزدق يردها ويقول: إيهن عقرا إيهن عقرا. كل ذلك يحدث والإبل العطشة تريد أن ترد الماء، ولكن غالب لها بالمرصاد، كلما ورد بعير عرقبه، حتى حشر الإبل بالقرب من بيت ليلى بن شداد وهي أم سحيم، فعقر عن يمينه وشماله ومن ورائه ولكن ليس من أمامه. لماذا؟ بيت الشعر ما يؤتى من الأمام. حتى تقطعت أطناب البيت ووقع عليها، فخرجت من خبائها وشتمته وسبته ودعت عليه، فقال لها: إني لا أشتم ابنة العم، ولكن كلوا من شحمها ولحمها. أحد رعاة الإبل، أحد رعاة إبل غالب، حاول أن يثني غالب عن فعله، ولكن غالب لم يكن في وعيه، وواصل عرقبة الإبل وعقرها حتى أتى إلى فحل طيب من فحول إبله فعرقبه. لما رأى راعي الإبل أن غالب لن يتوقف تقدم إليه محاولا منعه، فبادره غالب بالسيف بضربة على ركبته فقطع رجله. يقولون الرواة ومن يعني روى هذه القصة كثيرين، يقولون إن غالب كان له 140 بعيرا بين جمل وناقة، عرقب منها ما يقارب 100 بعير، وفرت 40، فصاح في الناس قائلا: أنا غالب بن صعصعة، من أخذ بعيرا فهو له. طبعا هذه الأحداث حدثت في بادية العراق مما يلي الشام. ولما بلغ ذو النورين خليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ما فعل غالب من عقر للإبل وقطعه لرجل راعيه، تطلب غالب ليعاقبه، ولكن غالب فر إلى أبيه صعصعة فرحب به وقال له: ما حاجتك يا ولدي؟ قال له غالب: جئتك لتعوضني عما عقرت من إبلي، أريد العوض، جئتك لتعوضني عما عقرت. فقال له صعصع بن ناجي أبوه حبا وكرامة: ولكن أشترط عليك ألا تعقر بعيرا ولا بهيمة ولا تعذبها ولا تمثل بها. فرفض غالب شرط به، ما يبيه يشترط، مجرم. فلذلك أبوه لم يعطه شيئا. فذهب غالب إلى البصرة وأتى منزل الحتات بن يزيد ابن علقمة ابن حوي ابن سفيان ابن مجاشع، وهو من سادات بني تميم. فلما شاهده الهتاة عانقه وقبله، عانق غالب وقبله فرحان بعمله تفاخرون به، عانقه وقبله وقام بإعطائه 40,000 درهم من عطيات جماعته. طبعا 40,000 درهم تجعله يشتري الكثير من النياق. غالب بن صحصح ماذا صنع؟ أخذ الدراهم ثم توجه إلى مكة، ولما فرق من أداء المناسك ركب راحلته ثم قال: أيها الناس، أنا غالب بن صعصعة، من أخذ شيئا فهو له. ثم فتح خرجين، فتح الخرجين المليئين بالنقود، وأخذ يلقي بالنقود حتى فرغ الخرج، ثم فر إلى حيث لا يستطيع رجال الخليفة أن يلحقوا به. وقد يسأل سائل: هل هذا كرم أم هو نوع من السفه؟ لا شك أن هذا نوع من السفه الشديد الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه في معيار العصبية القبلية أمر يفتخرون به غاية الفخر. عبد الله بن جدعان القرشي التيمي ما تكلمنا عنها أيها الأخوة، عبد الله بن جدعان القرشي التيمي تكلمنا عنه، بن تيم بن مرة راهط الصديق أبو بكر، هذا عبد الله بن جدعان كان فقيرا شديد الفقر معدم، ومع ذلك كان شريرا لا يسلم الناس من أذاه، ما جعلهم جعل أبوه وعشيرته يطردونه ويتبرؤون منه. فخرج طريدا يهيم على وجهه في جبال مكة وشعابها، فوجد في أحد الجبال الكثيرة وجد غارا فدخل به، وإذا بجثث لأناس عليهم ثيابا فاخرة محلاة بالذهب والجواهر، وهذا يدل على أنهم من ملوك الأمم السالفة، وحولهم الجواهر المختلفة والذهب. فقام بأخذ ما استطاع حملة منها، ثم وضع علامة، علم الغار بعلامة حتى أعود إليه، ولكنه بعد ذلك لم يستطع أن يهتدي إلى موقع الجبل الذي به الغار. بسبب هذا المال الشديد الكثير الكبير، لما صار عنده مال ثري، هذا المال جعل والده وأقرباءه يرضون عنه. وبسبب هذا المال الذي استثمره ابن جدعان في تجارة قريش في رحلة الشتاء والصيف، خير استثمار، أصبح ابن جدعان الفقير المعدم من أثرى أثرياء العرب، وأخذ يبذخ ويهب ويولم ويعطي. وفي مرة، وعلى عادة العرب عندما يتفاخرون، اختلفوا في من هو أكرم، فقام الشاعر والحكيم الجاهلي أمية بن أبي الصلت الثقفي وفضل بني الديان على من سواه. وبنو الديان كما سبق وذكرنا هم بنو عبد المدان بن الديان، وعبد المدان اسمه عمرو بن الديان، والديان اسمه يزيد، وهم زعماء مذهج القحطانيين ومن سادة اليمن والعرب، أيضا ليس فقط اليمن إنما من سادة العرب واليمن. قال أمية بن أبي الصلت يمدحهم على كرمهم الفائق: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان، البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. قال أمية بن أبي الصلت: ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم، فرأيت أكرمهم بني الديان، البر يلبك بالشهاد طعامهم، لا ما يعللنا بنو جدعان. البر كما هو معلوم الحنطة، والشهاد هو الشهد أو العسل. عبد الله بن جدعان لما سمع ما قاله أمية بن أبي الصلت في بني الديان جهز قافلة هائلة عظيمة قوامها 2000 بعير، وأرسلها إلى الشام ليحملوها بالبر والسمن والعسل. فلما وصلت هذه القافلة الجبارة إلى مكة، وكانت له جفنة عملاقة يضرب المثل بعظمها، جفنة بن جدعان معروفة في ذلك الوقت، أمر بأن يخلط البر بالسمن والعسل، ثم أمر مناديا في كل ليلة. هذا المنادي ماذا يصنع؟ يرتقي سطح داره، دار بن جدعان، ويصيح مناديا أن هلموا إلى جفنة ابن جدعان. طبعا أمية بن أبي الصلت لما رأى ما صنع ابن جدعان هاله ما شاهد ورأى، فجادت قريحته بأبيات يمدح بها ابن جدعان قائلا: وأبيض من بني تيم بن كعب، وهم كالمشرفيات الفراد، له داع بمكة مشمعل، وآخر فوق دارته ينادي، إلى ردح من الشيزي فيها لباب البر يلبك بالشهاد لكل قبيلة ثبج وصلب وأنت الرأس تقدم كل هاد. الردح التي ذكرها الردح هي الجفان الضخمة، والشيزي طبعا هو خشب أسود تصنع منه الجفان. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا من قومها بن جدعان، سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان قائلة: يا رسول الله، إن ابن جدعان كان يطعم الطعام ويقري الضيف، فهل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو مقياس رب العالمين، كل شيء يجب أن يكون لله وفي سبيل الله. فهل غالب بن صعصع لما عقر الإبل ومثل بها وقتلها بلا حساب، هل كان ذلك في سبيل الله؟ لا، لم يكن في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهل أمر الله سبحانه وتعالى بذلك؟ لا، لا الله ولا رسول أمروا بذلك صلى الله عليه وسلم. وقد يتساءل البعض أيضا ويقول: لماذا فعل غالب ذلك؟ غالب بن صعصعة أيها الإخوة تميمي من بني مالك بن حنظلة، بل هو من رؤوس بني حنظلة، فهو من بني دارم وتحديدا بني مجاشع بن دارم. لذلك يرى هو أن في نفسه أنه أرفع شأنا وأكثر حسبا بني عمه الأبعدين بنو يربوع بن حنظلة. وإذا أردنا أن نستعرض رصيد غالب بن صعصع من الحسب، فلننظر إلى ما يقول فرزدق الشاعر الكبير، وهو ابن غالب بن صعصع، يقول في بيت من قصيدة له طويلة: ومنا الذي أحيا الوئيد وغالب وعمر، ومنا حاجب والأقارع. طيب، الذي أحيا الوئيد، من هو الذي أحيا الوئيد؟ هو صعصع بن ناجي والد غالب، والد غالب أبو الفرزدق. نعم، الذي أحيا الوئيد هو صعصع بن ناجي والد غالب أبو الفرزدق. وأما عمرو فهو كما قلنا عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم فارس بني تميم، حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد، أحد أشهر سادات العرب، وهو الذي يقول عنه بأنه لم يسمع عن ملك أو سوقة من افتدي بعد أسره بأكثر من فدائه. نحن تكلمنا عن الأشعث بن قيس الكندي إذا تذكرون، وقلنا بأنه افتدي لما أسر ب3000 بعير، ولكن ماذا كان فداء حاجب لما أسره ذو الرقيبة القشيري؟ أسره ذو الرقيبة القشيري في يوم جبلة أو يوم شعب جبلة، يوم جبلة أو يوم شعب جبلة، معركة جرت قبل بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم ب57 سنة. وجبل هو جبل في نجد له شعب أو وادي، لا تستطيع أن تصل إلى الجبل إلا عن طريق هذا الوادي. يوم شعب جبلة كان بين بني عامر، هذا الحرب هذه والمعركة الشهيرة من معارك العرب في الجاهلية، يوم الشعب هذا شعب جبلة كان بين بني عامر ومعهم حلفاؤهم بنو عبس، وبين بني تميم ومعهم حلفاؤهم من بني أسد وبني ذبيان. في هذه المعركة هزمت بنو تميم، وأسر حاجب بن زرارة، استأسر لمالك ذو الرقيبة بن سلمة الخير بن قشير، استسلم له حاجب. وقشير هما كما تعرفون هذا ذو الرقيبة بن سلمة الخير بن قشير، قشير هو ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصع كما سوف نفصل لاحقا. وعامر بن صعصع هو عامر بن صعصع بن معاوية بن بكر بن هوازن بن خصفة ابن قيس عيلان، أو قيس بن عيلان بن مضر، كما سوف نتكلم إن شاء الله لاحقا. ويقال بأن بني تميم افتدت حاجب من بني عامر ب1000 عبد و2000 ناقة معها أولادها تتبعها، 1000 عبد و2000 ناقة معها أولادها تتبعها. ولم يعرف عن عربي لا في الجاهلية أو في الإسلام افتدي بمثل هذا الفداء، وكانت دية الملوك 1000 ناقة. نعم، أما الأقارع فهما الأقرع بن حابس الذي ذكره النصارى قال: ومنا حاجب من الأقارع. الأقارع كما قلنا قبل ذلك هما الأقرع بن حابس وأخوه حابس بن حابس، لقب بالأقرع بسبب قرع في رأسه أصابه، وإنما اسمه الأصلي اسم الأقرع هو فراس، وهما من سادات بني تميم. أقرع بن حابس هذا له صحبة وشارك في الفتوحات الإسلامية، توفي في السنة 31 من الهجرة. نعم، الذي أحيا الوئيد هو جد الفرزدق كما قلنا، صعصع بن ناجي بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن داري. ما هي حكاية أحيا الوئيد وأحيائه الوئيد؟ يقولون ضلت لصعصع بن ناجي جد الفرزدق، ضلت له ناقتان، فخرج يبحث عنهما ليلا في الصحراء، فشاهد من بعيد
نارا توقد وتنطفئ، فسار باتجاهها وعاهد الله إن وصل لأصحاب النار ليقضين حاجتهم كائنا ما كانت، إن كان في مقدوره قضاؤها، إن الله عانه فهو سوف يقضي حاجته. ولما وصل إلى النار وإذا هو برجل كبير في السن من بني تميم، وتحديدا من بني أنمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم، ومع الرجل نسوة يحيطون بامرأة يبدو أنها على وشك أن تضع حملها، ويبدو من حالهم أنهم يعني أناس في غاية الفقر. سأل الرجل صعصعة عن نفسه، فقال له أنا صعصعة ناجية، فرد عليه الرجل مرحبا وقال له أهلا ومرحبا بابن سيدنا، ثم سأله عن حاجته فأخبره عن ناقتيه الضالتين، فقال له أبشر بهما إنهما عندي. في تلك الأثناء تعالى صياح النسوة، ارتفع صياح النسوة، ذلك أن المرأة الماحض وضعت حملها، فقال الرجل إن كان ولد فوالله لا أدري ما أفعل به. لماذا يقول ذلك؟ يقول ذلك لأنه في غاية الفقر، وإن كانت بنت فلا تسمعنني صوتها. المسكينة البائسة يطلب منهن قتل هذه المسكينة، وقتلها في ذلك الوقت كيف يكون؟ هذه المسكينة يكون بوأدها، دفنها حية. فقال له صعصع بن ناجية هذا الرجل الشهم الشريف النبيل، قال له يا رجل إنها ابنتك، وناشده أن يبقي عليها، فقال له العجوز كأني أراك مهتما بها، فإن كان أمرها يهمك فاشتريها مني. قال له نعم أعطيك بها ثمن إحدى ناقتاي. ولكن العجوز بدأ العجوز هذا طمع أبى، فقال له أعطيك الناقتين، فقال له لا إلا إذا أعطيتني مع ناقتيك جملك الذي تحته. قال له الرجل الشريف لك ذلك، ثم تركها عنده، ترك الوليدة البريئة المسكينة عند أبيها قاسي القلب، وأخذ عليه عهد الله وميثاقه أن يحسن إليها، ثم عاد صعصع بن ناجية من حيث أتى. في أثناء الطريق قال صعصع لنفسه إن هذه مكرمة ما سبقني إليها أحد من العرب، وعاهد صعصع الله بأن لا يسمع برجل من العرب يريد أن يعد ابنته إلا افتداها منه بناقتين وجمل، ونفذ صعصع ما عاهد الله عليه، ولم يقم بفعل ذلك أحد غيره من العرب، حتى نزل تحريم قتل الأولاد في القرآن في الآية الكريمة من سورة الإسراء، حيث يقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. يقولون بأن صعصع بن ناجية بن عقال أنقذ حتى نزول هذه السورة الكريمة الآية الكريمة أنقذ 300 وليدة إلا أربعا. نعم هذا هو السؤدد، هذا هو الشرف، هذا هو الحسن. وهناك أيضا تساؤل آخر قد يتبادر يعني إلى الذهن، ذهن السامع، يعني هل الذي قام به غالب من عقله الإبل مع بني يربوع من الأمور التي يتفاخرون بها ومن الأمور التي تحسب أو يحسب لها حسابا عند القبائل الكبيرة؟ جواب على ذلك هو نعم، والدليل على ذلك أن غالب لما ذهب إلى أبيه صعصع بن ناجية بن عقال لعوضه ما فقد من إبل قال له والده حبا وكراما، لكنه اشترط عليه ألا يعذب بهيمة أو يمثل بها، ولكن غالب أبى أن يلتزم بهذا الشرط، فلما ذهب إلى البصرة ونزل على الحتاة بن يزيد وشاهده الحتاة فرح به وعانقه وقبله وقام بإعطائه 40,000 درهم عوضا عما عقر من إبل. هذا دليل أنهم يفتخرون بما فعل غالب ابن صعصع. بنو مجاشع بن دارم هؤلاء قوم الفرزدق على أتم الاستعداد لمفاخرة وتحدي من يتحداهم حتى وإن كانوا من أقرب المقربين إليه، بل حتى وإن كانوا من بني دارم مثله. ويقولون جناب بن شريك ابن همام بن صعصعة بن ناجية كان متزوجا من ابنة بسطام بن قيس بن أبي بن ضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دامر دار. فهذا جناب نزل مع بني قطن على الصاف، الصاف هذه هي التي بالصمان سميها الصافة الحالية في المملكة العربية السعودية، هجرة الجبلان، جبلان من قبيلة مطير، هذه الصاف لبني تميم. الصاف هذه من ذاك الزمان الجاهلية لبني تميم، وهي الآن للجبلان من قبيلة مطير. والصمان كما هو معروف من ديار بني تميم في الجاهلية، ولم يكن أحد غيره معهم من بني مجاشع. وحدث بينه وبين حكيم وربعي ابن المجشر ابن أبي ابن ضمرة جدال، حدث بينه وبينهم جدال جناب هذا ابن شريك، وبين أنسبائه حدث جدال. هذا الجدال طبعا شر وأدى إلى تفاخر، تفاخروا فيما بينهم. فانتظر جناب ابن شريك هذا ابن همام بن صعصعة، انتظر حتى ولدت ابله وكانت ثمان، ثم أمر راعيه بأن يحبس الإبل، فلما حبسها هجم عليها هذا المخبول جناب ابن شريك، هجم عليها بالسيف يعقرها حتى أتى عليها جميعا. 80 ناقة، والله هذا يعني جنون وسفه. أراد بنو نهشل طبعا نازل عندهم أن يفعلوا مثل ما فعل نسيبهم جناب، فقال لهم بعض الحكماء من بني قطن بن نهشل: أتعاقرون على صعصعة؟ والله لئن عقرتم ماء لا يعقرن جناب ماء، ولا يعقرن الفرزدق ماء في البصرة. جناب يعقر ماء ولا يعقرن الفرزدق ماء في البصرة، وماء في الكوفة، وماء في المدينة، وماء في الموسم يعني في مكة وقت الحج، وماء في الشام، فكفوا قبل أن تغلب، ومع غلبكم أيضا تخسروا بلكم، فاستمعوا للنصيحة، ويعني هذه نصيحة لكم تحفظوا بها أموالكم. ففعلوا الحقيقة بما نصحهم به هؤلاء الحكماء من بني قطن بن نهشة. وطبعا ما فعلوا مثل ما فعل جناب من عقره للإبل. عندما نقرأ مثل هذه القصص التي تمتلئ بها كتب التاريخ وكتب الأدب العربي، أعتقد أن مثل غالب صعصع كرماء إلى الحد الذي لا يستطيع ما هو أحد أن يباريهم في كرمهم. كرم هذا يعني بعض الناس يعتقدون أنه يعني تخطى مرحلة، بل هو والله صحيح يعني تخطى هذا الكرم مرحلة الجود شديد إلى أن وصل إلى مرحلة متقدمة جدا من السفاهة. لا شك هذا ما يصنع هذا يعني غالب صعصعة وابن عمه الآن نشاهد جناب الشريك، هذا يعني درجة كبيرة جدا من السفاهة. ولا شك أن الأمر بالنسبة لغالب صعصعة هو من أجل التفاخر والتباهي، لا شك في ذلك. والدليل على ذلك أنه لما حصل على 40,000 درهم من ابن عمه في البصرة ذهب إلى مكة ونثر المال، أفرق الخرجان كما يقولون، وأعلن عن نفسه، عرف بنفسه باسمه، قال: أيها الناس أنا غالب ابن صعصع. مسألة ما هي أنا فاعل خير، أنا غالب ابن صعصع، عرف بنفسه. فعله لم يكن كفعل أبيه الذي أنقذ المؤودات، ولم يسبقه في ذلك أحد من العرب، وكرم غالب لم يكن مثل كرم حاتم الطائي الذي لا يزال الناس يضربون بكرمه وجوده الأمثال، ولا مثل كرم الأمير معن بن زائدة الشيباني الذي يقول فيه الشاعر: معن بن زائدة الذي زادت به شرفا على شرف بنو شيبان. وقبل طبعا أن نختم الحقيقة الكلام في هذا الموضوع، أذكر لكم هذه الحادثة التي يرويها معن بن زائدة. بمناسبة الحديث عنه نريد أن نذكر عن هذه الحادثة التي يرويها بنفسه. يقول معن بن زائدة، وكان معن كما تعرفون من رجال الدولة الأموية في أواخر أيامها، ولما سقطت الدولة الأموية ومن قادتهم ورجالهم، لما سقطت الدولة الأموية قام العباسيون بمطاردة الأمويين وكل من ينتمي إليهم، ولذلك كان الطلب على معن شديدا. ومن أجل أن لا يقع معن في أيدي العباسيين حرص على أن يغير من شكله وهيئته، فعرض نفسه للشمس حتى اسمرت بشرته، ثم تنكر بلباس أعرابي وخرج من أحد أبواب بغداد، مدينة المنصور التي بناها حديثا. المنصور بنى بغداد بعد ذلك بعد أن استقره له الأمر، واستطاع أن يتجاوز الحراس دون أن يتعرفوا على شخصيته. ولكن رجل أسود اللون كان متقلدا سيفه قام باللحاق به، ولما ابتعد عن الجنود قام هذا الرجل الأسود بالإمساك بخطام الجمل ثم أمسك بيده الأخرى يد معنى. معنى قال لهذا الرجل مستغربا وخائفا في الوقت نفسه: ماذا تريد؟ فقال له الأسود: أنت طلبة أمير المؤمنين. فقال له معنى: ومن أنا حتى يطلبني الخليفة؟ قال له الرجل الأسود: أنت معنى بن زائدة. طبعا لما سمع معن بذلك وعرف أن الرجل الأسود تعرف عليه شعر بالهلاك، فأخرج من فوره كيسا مليئا بالجواهر، ويقال بأنه أخرج يعني عقدا ثمينا، وقيل بل خاتم مرصع بفص من الجوهر. فلما أخرج معن له هذه الجواهر قال له: هذه تفوق أضعاف ما سيعطيك الخليفة ثمنا لرأسي. فقال له الرجل الأسود بعدما تأمل الجواهر: لقد صدقت في ثمنها، ولكن لن آخذها، وأطلقك حتى تصدقني الجواب عن سؤال سوف أسألكه. قال له معن الذي كان في غاية الرعب والذعر كذلك، معن في موقف ضعف شديد الآن، قال الرجل الأسود لمعن أراد أن يعلمه درسا عظيما، هذا الرجل الأسود الذي لا أحد يعرفه إلى الآن، قال لمعن: إن الناس قد وصفوك بالكرم والجود، فقل لي هل وهبت مالك كله قط؟ فقال له معن: لا. فقال له: هل وهبت نصفه؟ فقال: لا. فثلثه؟ قال: لا. حتى قال لمعن: فهل وهبت عشره؟ فقال معن: استحيت أن أقول لا. فقلت له: أظن أني قد فعلت ذلك. فقال له الأسود: ما ذاك بعظيم، أنا والله من جنود المنصور، ورزقي منه في كل شهر 20 درهما، وهذه الجواهر بآلاف الدنانير، وقد وهبتها لك ووهبتك لنفسك ولجودك الذي يتحدثون به، ولكي أعلمك أن في هذه الدنيا من هو أكرم منك وأجود، فلا تعجبك نفسك، ولتحقر كل جود عملته، ولا تتوقف عن مكرمة. ثم رد الجواهر إلى معن وترك الخطام وذهب من حيث أتى، فناداه معن: يا هذا قد والله فضحتني، ولسفك دمي أهون علي ما فعلت، فخذ ما أعطيتك فإني غني عنه. لكن الرجل الأسود ضحك وقال: أردت أن تكذبني في مقالي هذا؟ والله لا أخذته ولا أخذ لمعروف ثمنا أبدا. وذهب الرجل. يقول معن: فوالله لقد طلبته بعد أن أمنت، وبذلت لمن يحضره لي ما شاء أن يطلب، ولكنني لم أهتدي إلى هذا الرجل الذي فعل بي هذا المعروف العجيب وعلمني هذا الدرس البليغ. معن ابن ذلك كما تعرفون عفى عنه المنصور في قصة معروفة، لما دافع المنصور في يوم الهاشمية عندما هجم الخوارج على المنصور، كان في طريقه إلى قصره، فانبرى معن ابن زائدة كان متلثما ودافع عن الخليفة المنصور دفاعا عظيما، حتى يعني توافد الجند وأنقذوا الخليفة. ولما طبعا سأله المنصور عن نفسه قال: طلبتك يا أمير المؤمنين، فعفى عنه وولاه اليمن، واشتد معن في قتال الخوارج وتتبعهم، ثم بعد ذلك ولاه المنصور سجستان، ولكن الخوارج تمكنوا منه وقتلوه غدرا في السنة 51 بعد 100 الهجرة، دخلوا عليه في قصره وقتلوا اغتاله بالأحرى. نعم. إذن هذه أيها الأخوة إحدى القصص أو الحوادث التي ترينا اهتمام العرب بالتفاخر، وعلى اعتبار يعني يعتبرون هذه الأمور من أمور أو من عناصر الحسد. قد نختم يعني ربما الكلام عن بني تميم بهذه القصة أيضا عجيبة والطريفة، وردت في كثير من كتب الأدب والأنساب، وهذه الحقيقة ترينا عن أخبار وترينا بنو دارم، هؤلاء بنو دارم بن حنظلة وبجميع أفرعهم أيها الأخوة على عادة العرب لا يكفون عن الفخر والاستعلاء. ويروى أن يزيد بن شيبان بن علقمة بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم قد خرج لمكة للحج، فلما انتهى من الحج تعجل في الرحيل قبل جماعته، والتحق بجماعة من الحجاج العائدين، وكانوا من مهرة، هؤلاء من مهرة،
ومهر كما عرفنا من استعراضنا نسب قضاعة هو مهر ابن حيدان ابن عمرو ابن الحاف ابن قضاعة. يزيد هذا ابن حيدان سألهم عن نسبهم هؤلاء الذين التحق بهم انتسبوا إليه، قالوا له من مهر ابن حيدان، نحن من مهر. فكأنه لما سمع بذلك استصغر شأنه وصد عنه، فطبعا استغربوا من فعله كيف يتصرف هكذا معه. قالوا له ما لك سألتنا عن نسبنا فلما انتسبنا لك صددت عنا؟ فقال لهم لما عرفت أنكم من مهر بن حيدان قلت إنكم قوم لا تعرفون نسبي ولا أعرف نسبه، فلهذا عرفت عنكم. كان مع هؤلاء الحجاج شيخ كبير، فقال ليزيد بن شيبان لعمري إن كنت من جذم العرب لعرفنك. شوفوا الآن هذه محاورة أيها الأخوة رائعة. قال له لعمري إن كنت من جذم العرب لعرفنك، يقصد جذم العرب يعني إن كنت من أصل عربي كريم سوف أعرفك. فقال له يزيد بن شيبان قال من هذا الذي يسألني؟ يقول في نفسه قال نعم نعم فأنا والله من جذم العرب. فقال له الشيخ المهري فإن العرب على أربع فرق، ربيعة ومضر وقضاعة واليمن، فمن أيهم أنت؟ فقال له يزيد بن شيبان أنا من مضر. فقال له الشيخ المهري أفمن الفرسان أم من الأرحاء؟ قال يزيد بن شيبان عرفت أنه يقصد بالفرسان قيس وبالأرحاء خندف. فقال له يزيد بل من الأرحاء. فقال له الشيخ فأنت إذن من خندف؟ فقال له نعم. يزيد بن شيبان رد عليه قال له نعم. قال له الشيخ أفمن الأزمة أم من الجمجمة؟ أفمن الأزمة أم من الجمجمة؟ يقول يزيد فعرفت أن الأزمة مدركة وأن الجمجمة طابخة. يقول يزيد فقلت له من الجمجمة. قال له الشيخ المهري فأنت إذن من طابخة؟ قال له يزيد نعم. فسأله الشيخ أفمن الصميم أم من الوشير؟ أفمن الصميم أنت أم من الوشير؟ يقول يزيد بن شيبان فعرفت أن الصميم تميم وأن الوشير الرباب وحميس ومزينة، فقلت لا بل من الصميم. فقال له الشيخ المهل فأنت إذا من تميم؟ فقال له يزيد بن شيبان نعم. فقال الشيخ أفمن الأكثرين أم من الأقلين أم من الأحزمين؟ يقول يزيد بن شيبان عرفت أن الأكثرين يقصد بهم بنو زيد منات بن تميم، وأن الأقلين بنو الحارث بن تميم وهم بنو شقرة أو الشقرات، وأن الأحزمين بنو عمرو بن تميم، فقلت لا بل من الأكثرين. فقال الشيخ فأنت إذا من زيد منات؟ فقال يزيد نعم. ثم قال له الشيخ أفمن الجدود أم من البحور أم من الثمان؟ والجدود هي شواطئ البحار، أما الثماد فهي الحفر التي بها الماء القليل. يقول يزيد فعرفت أنه يقصد بالجدود بنو سعد ابن زيد منات، وبالبحور بنو مالك ابن زيد منات، ويقصد بالثماد بنو امرئ القيس ابن زيد منات، فقلت لا بل من البحور. فقال الشيخ فأنت إذا من بني مالك ابن زيد منات؟ فقال يزيد نعم. واصل هذا الشيخ المهري الداهية قادم من حضرموت من اليمن بلاد العرب، هذا الشيخ العالم بأصول العرب والمتبحر بأنسابها، واصل سؤاله ليزيد بن شيبان التميمي لما عرف أنهم بني مالك بن زيد منات. فقال له أفمن الذرى أنت أم من الجراثيم؟ يقول يزيد فعرفت أنه يقصد بالذرى بنو حنظل بن مالك، وبالجراثيم بنو ربيعة وبنو معاوية وبنو قيس بن مالك بن زيد بنات، قلت لا بل من الذرى. فرد عليه الشيخ قائلا فأنت إذا من بني حنظلة؟ فقال يزيد نعم. قال له الشيخ أفمن البدور أم من الفرسان أم من الجراثيم؟ يقول يزيد فعرفت أنه يعني بالبدور بني مالك بن حنظلة، وأن الفرسان بني يربوع بن حنظلة، وأن الجراثيم هم البراجم، فقلت لا بل من البدور. قال الشيخ: فأنت إذن من بني مالك بن حنظلة؟ فقال يزيد: نعم. فقال له الشيخ: أفمن الأرنبة أم من اللحيين أم من القفاء؟ يقول يزيد: فعرفت أنه يعني بالأرنبة بني دهر، وأن اللحيين طهية والعدوية، وأن القفا ربيعة بن مالك. فقلت: لا، بل من الأرنبة. فقال الشيخ: فأنت إذا من دار؟ فقال يزيد: نعم. فقال له الشيخ: أفمن اللباب أم من الشهاب أم من الحضاب؟ يقول يزيد: عرفت أن اللباب يقصد بهم بنو عبد الله بن دارم، وأن الشهاب بنو نهشل بن دارم، وأن الهضام بنو مجاشع بن دارم. يقول يزيد: فقلت له: بل من اللباب. فقال له: فأنت إذا من بني عبد الله بن دارم؟ فقال يزيد: نعم. قال الشيخ: أفمن البيت أم من الزوافر؟ يقول يزيد: فعرفت أنه يعني بالبيت بني عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، وبالزوافر يعني الأحلاف من بني زيد بن عبد الله. فقال يزيد له مجيبا: لا، بل من البيت. فقال له الشيخ: فأنت إذا من بني زرارة؟ قال يزيد: نعم. استمرت هذه المحاورة الرائعة بين هذين العربيين الرائعين، والتي أراد بها هذا الشيخ الحضرمي أن يلقن هذا السيد النجدي المتعالي بحسبه ونسبه، أن يلقنه درسا في عدم الاستخفاف بالآخر. لما عرف الشيخ المهري أن محدثه من بني زرارة بن عدس، واصل هذا الشيخ الداهية أسئلته المبهرة، فقال له: فإن زرارة له 10 من الولد، حاجبا ولقيطا ومعبدا وعلقمة وخزيمة وعبد الحارث ولبيدا وعمرا وعبد منات ومالكا، فمن أيهم أنت؟ فقال يزيد بن شيبان: أنا من بني علقمة. قال الشيخ: فإن علقمة ولد رجلين، شيبان والمأموم، فمن أيهما أنت؟ فرد يزيد: أنا ابن شيبان. هل توقف الشيخ عندما عرف أن محدثه هو يزيد بن شيبان التميمي؟ هذا الشيخ لم يتوقف، لا شك أنه يعني داهية، لم يتوقف وأراد أن يلقن يزيد بن شيبان درسا لن ينساه. سأل يزيد قائلا: فإن شيبان تزوج بثلاث نسوة، مهدد بنت حمران بشر ابن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن قيس بن ثعلبة، فولدت له يزيد، وتزوج من عكرشة بنت حاجب بن زرارة فولدت له المأموم، وتزوج من عميرة بنت بشر بن عمرو بن عدس فولدت له المقعد، فلأيهن أنت؟ قال يزيد: فقلت لمهدد، أمي مهدد، يعني وصل الأمة، قال: أمي مهدد. فقال له الشيخ المهري: والله يا ابن أخي، ما افترقت فرقتان مذ قام الإسلام إلا كنت أنت في أفضلهما، إلا كنان بن خزيمة بن مدركة، حتى زحمك أخواك، فإن أميهما أحب إلي أنت لذاني من أمك. ثم قال له: يا ابن أخي، أتراني عرفتك؟ يقول يزيد: فقلت له: وأبيك أي معرفة؟ طبعا هنا الشيخ المهري هذا الداهية معنى كلامه الأخير ليزيد يقول: يزيد، أنك من أفضل العرب نسبا، ولكن تميم ليست بأفضل من كنانة بن خزيمة. لماذا؟ لأن من كنانة بن خزيمة قبيلة قريش، وقريش هم أشراف العرب، أشرف العرب، ما في نقاش في ذلك. ثم أراد أن يقول له أيضا: إذا استثنينا بني كنانة بن خزيمة فإنك من أفضل العرب نسبا، ولكن تفوق عليك أخواك، لأن أمهاتهما إحداهما بنت حاجب بن زرارة بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم، والأخرى بنت بشر بن عمرو بن عمرو بن عدس بن زيد بن عبد الله بن دارم. أما يزيد فأمه هي مهدد بنت حمران بشر، وإن كانت مهدد من بني قيس بن ثعلبة بكر بن وائل، وهي عند العرب ذات نسب رفيع جدا، إلا أن بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل لا يوازون بني عمهم بنو شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن صعب، الذين هم يوازون بني عبد الله بن دارم. لا شك بنو شيبان يوازون بني عبد الله بن دارم. نحن يعني أيها الأخوة حقيقة يعني تكلمنا بالكثير من المعلومات ومن الحوادث ومن الأمور المتشابكة، ولكن أردت في هذه الحلقة الثامنة أو المحاضرة الثامنة أو الدرس الثامن أما ذكرت لكم هذه القصص حتى يعني كما وعدتكم في المحاضرة الأولى في المقدمة في البداية أن ألطف من جفاف مادة الأنساب. الكلام عن الأنساب مادة جافة ويعني مملة، فأردت أن ألطف لكم ما تسمعون. هذه واحدة، والأمر الآخر حتى نستفيد كثيرا مفاهيم كثيرة في عناصر الحسب والنسب، ما فعله صعصعة بن ناجية الذي يعني أنقذ المؤودات 296 300 لا 4 كما يقولون، وأيضا السفه الذي كان يمارسه ولده غالب بن صعصعة عندما عقر الإبل أكثر 100 ناقة وبعثر الأموال التي حصل عليها. فهذه الأمور أردت أن أذكركم بها الحقيقة، وكذلك حادثة الرجل الأسود مع معن بن زائدة، هذه كلها أمور الحقيقة نستفيد منها الكثير من الدروس والعبر، وتساعدنا في فهم عقلية العرب في ذلك الوقت. جزاكم الله خير على حسن استماعكم، وإن شاء الله سوف نكمل الكلام عن بقية أنساب القبائل المضرية في الحلقة القادمة، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم.
وفي الختام نرجو منكم الاستماع إلى بقية المادة، علما أن جميع الحقوق محفوظة، مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، هاتف 479-13-23، فاكس 473-00-55، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.